لغيره. بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق، لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
سيبويه معرفة، علم بعد سيبو معرفة أو لا، فاعل مرفوع، علامة رفعه ماذا؟ الضمة مقدرة. فإذا العرب على قسمين، هذا ليس تقييد وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقييد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
نقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ويبقى علينا بعد هذا أن نتساءل كيف اقترنا تصور اللفظي بمعنى خاص مرارا كثيرة أو في ظرف مؤثر فأنتج قيام العلاقة اللغوية بينهما، أي بين اللفظ والمعنى. كان الحديث يرتبط بمسألة كيف نشأت علاقة السببية بين اللفظ والمعنى، بحيث أصبح تصور اللفظي سببا لتصور المعنى. ذكرنا أن هناك اتجاهين، الاتجاه الأول هو الاتجاه الذاتي، وتقدم الكلام عليه، وتلخص عندنا أنه مصادم للوجدان. الاتجاه الثاني هو الاتجاه الوضعي، وينص على أن منشأ تكون العلاقة السببية القائمة بين اللفظ والمعنى يرجع إلى عامل خارجي اسمه الوضع. ومن هنا وقع الكلام بين الأعلام في بيان وتفسير حقيقة الوضع. الوضع ما هو؟ هناك عدة نظريات في مقام بيان حقيقة الوضع. اقتصر السيد رضوان الله تعالى عليه على نظريتين. النظرية الأولى ترى أن الوضع هو تخصيص اللفظ بالمعنى، فالواضع عندما خصص اعتبر جعل هذا اللفظ لهذا المعنى، نتج عن ذلك التخصيص اختصاص اللفظ بالمعنى بحيث أدى إلى قيام العلاقة اللغوية. قلنا أن هذا الاتجاه أو هذه النظرية من جهة قبلها السيد رضوان الله تعالى عليه، ولكن قال لا تزال المشكلة قائمة، حيث يمكننا أن نقول ما هو المبرر، ما هو المنشأ الذي جعل الواضع أن يخصص هذا اللفظ لهذا المعنى؟ مجرد تخصيص اللفظ للمعنى لا يؤدي إلى العلاقة السببية بين اللفظ والمعنى، فهناك ما هو وراء التخصيص الذي يجب أن نضع يدنا عليه. لهذا قدس سره، انتقل إلى النظرية الثانية التي تبناها، وهي التي عرفت في كلماته بنظرية القرن الأكيد. وقلنا حاصل هذه النظرية أن الانتقال من شيء، انتقال الذهن من شيء إلى شيء آخر، يتم وفق أحد قوانين ثلاثة: إما أن الذهن ينتقل إلى صورة الشيء نتيجة الإحساس المباشر، أو أنه ينتقل إلى صورة الشيء نتيجة إدراك المشابه أو القانون الثالث أن ينتقل الذهن إلى صورة الشيء نتيجة إدراك ما هو منبه ومشروط ومقرون بذلك الشيء. وهذا القرن إما وليد عامل كمي أو عامل كيفي. مثلنا على العامل الكمي، قلنا مثلنا على العامل الكمي بأمثلة متعددة، وأيضا مثلنا على العامل الكيفي. هنا السؤال، كيف نطبق القانون الثالث؟ يقول قدس سره: هذه القوانين التكوينية استطاع الإنسان أن يوظف بعض هذه القوانين في قيام وتأسيس العلاقة اللغوية القائمة بين اللفظ والمعنى، واستفاد الواضع وهو واضع اللغة استفاد تحديدا من القانون الثالث وهو قانون الاستجابة الشرطية من خلال المنبه الشرطي. كيف استفاد بذلك؟ أما على صعيد القرن المتولد الناتج عن العامل الكمي فهو نظير كما في العلاقة القائمة بين لفظة آ والألم. كيف تولدت العلاقة بين لفظة آ ومعنى الألم؟ يقول قدس سره: حصل هذا القرن نتيجة العامل الكمي وهو كثرة الاستعمال والتكرار. فكلما شعر الإنسان بألم قال آه. نتيجة التكرار حدث قرن أكيد وارتباط وثيق بين لفظ آه وبين معنى الألم. فإذا قلت كيف تولد هذا الاقتران، نقول نتيجة العامل الكمي وهو كثرة الاستعمال. هذا نظير، دائما أضرب هذا المثال الوجداني وقوموا أنتم بالتجربة، نظير الطفل الرضيع وهو في الأشهر، عندما تحاول أن تسقيه ماء، عادة عندما يسقى الطفل ماء ماذا يقال؟ يبسبس له ببسبسة معينة فهو يفتح لسانه، في المرة الثانية أيضا كرر العملية، في الثالثة، في الرابعة، في العاشرة. بعد ذلك أنت مجرد أن تبسبس له بهذه البسبسة هو يفتح ثانية. لماذا؟ لأنه حدث عنده ارتباط قرن بين هذه البسبسة وبين الماء، بحيث بمجرد أن تبسبس هو يفتح فمه. هذا من أين تولد هذا الارتباط هذا القرن؟ نتيجة كثرة التكرار، يعني العامل الكمي. فيمكن أن تحدث العلاقة بين اللفظ والمعنى ويحدث هذا القرن المخصوص نتيجة العامل الكمي أو نتيجة العامل الكيفي. نظير العامل الكيفي يعني عملية واعية، قد تكون عملية واعية مقصودة لا تتقوم، لا تحتاج إلى تكرار العملية لحدوث القرن بين شيئين. نظير ماذا؟ نظير أن الأب عندما يؤتى له بمولود جديد يقول: سميت ابني هذا عليا، فيحدث قرنا بين المولود وبين هذا اللفظ. فيرى قدس سره أن منشأ تكون العلاقة القائمة بين اللفظ وبين المعنى هو الوضع، والوضع في حقيقته يعني قرن مخصوص، قرن أكيد بين اللفظ والمعنى. هذا القرن ما هو منشأه؟ أحد عاملين، إما العامل الكمي وإما العامل الكيفي. هذا هو سر تفسير حقيقة العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى. بحيث يلزم من تصور اللفظ تصور المعنى. فلو أردنا أن نعيد الأسئلة من جديد ونجيب عليها لقلنا السبب في وجود أو السبب في كون تصور اللفظ يوجب انتقال الذهن إلى تصور المعنى هو وجود قرن مخصوص بين اللفظ والمعنى. كيف تولد هذا القرن؟ إما نتيجة العامل الكمي أو العامل الكيفي. لهذا يقول والجواب أن بعض الألفاظ اقترنت بمعان معينة مرارا عديدة، مرارا عديدة يعني العامل الكمي، بصورة تلقائية. ما معنى بصورة تلقائية؟ يعني من غير قصد، فنشأت بينهما بين اللفظ والمعنى العلاقة اللغوية التي عبرنا عنها بالسببية. وقد يكون من هذا القبيل كلمة آه إذا كانت تخرج من فم الإنسان بطبيعته، كلما أحس بالألم فارتبطت كلمة آه في ذهنه بفكرة الألم. ولهذا بمجرد أن الإنسان يقول آه أين ينتقل الذهن إلى أنه لماذا أنت تتألم؟ فأصبح كلما سمع كلمة آه انتقل ذهنه إلى فكرة الألم. لماذا؟ التعليل بسبب أن هناك قرنا اقترانا، هذا الاقتران كان ناتج عن العامل الكمي. ومن المحتمل أن الإنسان قبل أن يوجد لديه أي لغة قد استرعى انتباهه هذه العلاقات التي قامت بين الألفاظ من قبيل آ ومعانيها نتيجة لاقتران تلقائي بينهما، وأخذ ينشئ على منوالها علاقات جديدة بين الألفاظ والمعاني. وبعض الألفاظ قرنت بالمعنى في عملية غير تلقائية أي واعية مقصودة. التفت جيدا، إذا كان الوضع يقوم على أساس قصد فهذا الوضع يسمى بالوضع التعييني، أما إذا كان يقوم على أساس تلقائي فالوضع يسمى بالوضع التعييني. ولهذا نحن نقول الوضع، ما معنى الوضع؟ يعني القرن بين اللفظ والمعنى يتولد نتيجة أحد عاملين، إما العامل الكمي أو العامل الكيفي. فإذا كان القرن المخصوص بين اللفظ والمعنى هو وليد العامل الكمي فالوضع يسمى وضعا تعينيا تلقائيا كثرة التكرار. من كثرة التكرار تعين لفظ أهل الألم من دون قصد. أما إذا كان الوضع الذي يعني القرن بين اللفظ والمعنى ينتج عن العامل الكيفي فالوضع يسمى وضعا تعينيا. قال في عملية واعية مقصودة لكي تقوم بينهما علاقة سببية، تقوم بينهما علاقة سببية. وأحسن نموذج لذلك الأعلام الشخصية. فأنت حين تريد أن تسمي ابنك عليا تقرن، تقوم بعملية قرن، اسم علي بالوليد الجديد لكي تنشئ بينهما علاقة لغوية ويصبح اسم علي دالا على وليدك، ويسمى عملك هذا وضعا. فالوضع هو عملية تقرن بها لفظا بمعنى ونتيجتها، تفت جيدا للعبارة ضعها بين قوسين، ما هو الوضع على مبنى السيد رضوان الله تعالى عليه؟ هو قرن بين اللفظ والمعنى. سؤال، ما هي نتيجة القرن؟ الاقتران. التفت جيدا، فحقيقة الوضع قرن بين اللفظ والمعنى أو الاقتران بين اللفظ والمعنى؟ القرن. إذا حصل قرن بين اللفظ والمعنى نتج عنه الاقتران، فالاقتران نتيجة الوضع وليس هو نفسه الوضع. لهذا بعضهم يشتبه دائما يقول الوضع نظرية السيد الصدر في الوضع هو الاقتران بين اللفظ، لا اشتباه، الاقتران نتيجة الوضع وليس هو حقيقة الوضع، تماما كما قلنا بالأمس في النظرية الأولى. في النظرية الأولى الوضع ما هو؟ تخصيص اللفظ لمن؟ للمعنى، وليس اختصاص اللفظ بالمعنى. الاختصاص نتيجة الوضع وليس هو عين الوضع. الوضع جعل اللفظ، تخصيص اللفظ، اعتبار اللفظ للمعنى. وأما الاختصاص هذا نتيجة الوضع. على هذا المنوال هنا يقال الوضع قرن بين اللفظ والمعنى، نتيجة القرن حدوث الاقتران والارتباط. ولهذا العبارة هنا دقيقة، فالوضع هو عملية تقرن بها قرن لفظا بمعنى، ونتيجتها أن الذهن يقفز إلى المعنى عند تصور اللفظ دائما. ونستطيع أن نشبه الوضع على هذا الأساس بما تصنعه حين تسأل عن طبيب العيون فيقال لك اسمه جابر، فتريد أن تركز اسمه في ذاكرتك، فماذا تفعل؟ تقرن اسم جابر بشيء تذكره دائما. وهذا ما الآن ما يعبر عنه في الانلبي البرمجة اللغوية بالإرساء. إذا أردت أن تستحضر مطلبا أو أن تستحضر شيئا تقرن هذا الشيء بشيء أو بحركة، بأن تعمل بإصبعك هكذا، خصوصا إذا أردت أن تلقي محاضرة وأردت أن لا تنسى المطلب في المحاضرة، بمجرد أن تعمل هكذا تسترجع المطلب. هذا ما يسمى بمسألة الإرساء، وهو المنبه الشرطي ما يعبر عنه في علم النفس. قال فتريد أن تركز اسمه في ذاكرتك وتجعل نفسك تستحضره متى أردت، فتحاول أن تقرن بينه، بين ماذا؟ بين اسم الطبيب وبين شيء قريب من ذهنك، فتقول أنا بالأمس قرأت كتابا أخذ من نفسي مأخذا كبيرا اسم مؤلفه ماذا؟ جابر، حتى تستحضر اسم الطبيب. فلأتذكر دائما أن اسم طبيب العيون هو اسم صاحب ذلك الكتاب، وهكذا توجد عن هذا الطريق ارتباطا، وهذا قانون تكويني خاصا بين صاحب الكتاب والطبيب جابر، وبعد ذلك تصبح قادرا على استذكار اسم الطبيب متى تصورت ذلك الكتاب. لماذا؟ ما السبب الذي جعلك تنتقل من الكتاب إلى اسم الطبيب؟ لأنك أحدثت قرنا بين الكتاب وبين اسم الطبيب. فانتقال الذهن يكون استجابة شرطية لهذا المنبه شرط، أنت قرنته بمنبه شرطي. وهذه الطريقة في إيجاد الارتباط لا تختلف جوهريا عن اتخاذ الوضع كوسيلة لإيجاد العلاقة اللغوية القائمة بين اللفظ والمعنى. إذن حقيقة اللغة، حقيقة وضع اللغة هي قرن بين اللفظ والمعنى. هذا القرن من أين نشأ؟ نشأ من عاملين، إما عامل كمي أو عامل كيفي. وعلى هذا الأساس نعرف شروع في مطلب آخر مرتبط بالمطلب الأول. فتلخص عندنا أولا وثانيا، أما أولا فحقيقة الوضع قرن بين اللفظ والمعنى، ينتج عنه الاقتران وينتج عنه السببية، أي أن تصور اللفظ يكون سببا لتصور المعنى. وهذا القرن وليد أحد عاملين، إن كان عاملا كميا فالوضع يسمى وضعا تعينا، وإن كان ناتجا عن العامل الكيفي فالوضع تعييني وليس تعيني. النتيجة الثانية، ما يترتب على الوضع هو الدلالة الوضعية، فالدلالة الوضعية نتيجة الوضع. احفظ معي هذا المعنى جيدا، إذا قلت لكم أن نتيجة الوضع الدلالة الوضعية. ما معنى أن الدلالة الوضعية نتيجة الوضع؟ نتيجة القرن. الوضع دائما تترجمه إلى القرن بين اللفظ والمعنى. إذا حدث قرن بين اللفظ والمعنى وبذلك تحقق الاقتران، تحققت الدلالة الوضعية. ما معنى الدلالة الوضعية؟ يعني الانتقال دلالة اللفظ على المعنى. هذا معنى الدلالة الوضعية التي قرأناها في المنطق. الدلالة الوضعية تعني دلالة اللفظ على المعنى. دلالة اللفظ على المعنى من أين تولدت؟ من الوضع الذي هو قرن بين اللفظ والمعنى. ولهذا يقال نتيجة الوضع الدلالة الوضعية. والدلالة الوضعية انتقال من اللفظ إلى المعنى. هذه النتيجة الثانية. ولهذا يقول وعلى هذا الأساس. أي أساس؟ على أساس أن الوضع قرن بين اللفظ والمعنى، نعرف أن من نتائج الوضع، من نتائج الوضع تحقق ماذا؟ الدلالة الوضعية، بمعنى انسباق المعنى. انسباق يعني انتقال الذهن إلى المعنى الموضوع له وتبادره إلى الذهن بمجرد سماع، بمجرد أن يسمع اللفظ ينتقل ذهنه إلى المعنى. وهذا الانتقال نصطلح عليه بالدلالة اللفظية الوضعية. كيف تحققت منشأ هذه الدلالة؟ قال بسبب تلك العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى. من يحقق هذه العلاقة؟ هو الوضع. يشرع قدس سره في بيان هذا المطلب وحاصله. كيف نستدل على أن هذا المعنى هو المعنى الذي وضع له اللفظ؟ مثلا حتى تتضح الفكرة، لو جئنا إلى الحيوان المفترس، الحيوان المفترس كيف نعرف أن لفظ الأسد قد وضع للحيوان مفترس ولم يوضع لمعنى آخر؟ كيف نعرف أن لفظ الإنسان وضع للجسم الحساس المتحرك العاقل ولم يوضع لشيء آخر؟ ما هو الطريق إلى ذلك؟ من يكشف لنا أن هذا المعنى هو المعنى الموضوع له ذلك اللفظ؟ من يكشف لنا؟ الذي يكشف عن ذلك هو التبادر. الذي يكشف لنا عن أن هذا اللفظ قد وضع لهذا المعنى، أو قل أن هذا المعنى موضوع لهذا اللفظ، هو التبادر. من هنا يقع الكلام في نقطتين. النقطة الأولى في بيان معنى التبادر، والنقطة الثانية في بيان نوع الكشف. نأتي إلى بيان النقطة الأولى. ما معنى التبادر؟ التبادر هو انسباق الذهن إلى المعنى من حق اللفظ. أعيد التعريف. التبادر هو انسباق الذهن. من الذي ينسبق؟ الذهن. الذهن ينسبق إلى أي شيء؟ إلى المعنى، من صميم وحق اللفظ. ما معنى حق اللفظ؟ يعني من دون قرينة. فإذا سمع المتكلم، فإذا سمع الإنسان، فإذا سمع الإنسان لفظ الماء، بمجرد أن يسمع لفظ الماء ومن دون أي قرينة ينتقل، يقفز ذهنه إلى ماذا؟ ينسبق إلى ماذا؟ إلى الجسم الطبيعي المركب من الأكسجين، السائل الطبيعي المركب من الأكسجين والهيدروجين. نقول هنا تبادر الذهن. تبادر بأي معنى؟ بمعنى أنه قفز الذهن من صميم اللفظ إلى المعنى. ما معنى من ذات اللفظ؟ ما معنى من حق اللفظ؟ يعني لا نحتاج إلى قرينة. هذا يسمى تبادر الذهن. إذن التبادر إنما يتحقق من خلال سماعي مجرد نفس اللفظ. بينما يعني لاحظ معي، إذا سمع الإنسان لفظ الأسد انتقل قفز ذهنه إلى أي معنى؟ إلى الحيوان المفترس. ولكن إذا سمع لفظ الأسد وانتقل ذهنه إلى الرجل الشجاع، هنا انتقاله إلى الرجل الشجاع من نفس يتوقف على لفظ الأسد أو يحتاج إلى قرينة؟ يحتاج إلى قرينة. هذا لا يسمى تبادر. إذن انتقال ذهن الإنسان إلى الرجل الشجاع ليس من حق لفظ الأسد، بل بالمعونة معه، بالاستعانة بالقرينة. استعان بقرينة وهو قولنا مثلا أسد يسبح، كما يمثلون في أسد يسبح في الحمام، أو أسد يصعد الدرج، نقول هذا أسد يصعد الدرج، أو أسد يحمل السيف، نقول في الحقيقة هنا الذهن انتقل إلى الرجل الشجاع ببركة يحمل السيف. إذا ليس من حق اللفظ، من حق اللفظ يعني من دوني. إذن هذا يسمى تبادر أو لا يسمى تبادر؟ لا يسمى تبادر. التبادر يعني انتقال الذهن إلى المعنى من حق اللفظ يعني من دون قرينة. فإذا أطلق الإنسان لفظ الأسد قفز الذهن مباشرة إلى معنى الأسد. هنا نقول كيف نستدل على أن هذا المعنى هو المعنى الذي وضع له لفظ الأسد؟ نقول بالتبادل. إذا كان الذهن ينتقل إلى هذا المعنى من دون قرينة، فاعلم أن هذا المعنى هو الموضوع له هذا اللفظ. يعني واضحة الفكرة؟ إذا كان الذهن ينتقل إلى المعنى مباشرة من دون قرينة، فاعلم أن هذا المعنى هو الموضوع له هذا اللفظ. وهذا ما يسمى بالتبادل. فالتبادر يكشف عن الوضع. ما معنى يكشف عن الوضع؟ يعني يكشف أن هذا المعنى هو المقرون بهذا اللفظ، هو المعنى الموضوع له هذا اللفظ. ولكن يبقى ما هو نوع الكشف. الكشف على قسمين، تارة المعلول يكشف عن وجود العلة، وأخرى العكس، العلة تكشف عن وجود المعلول. تارة تنتقل من من الدخان للكشف عن وجود نار، فتقول رأيت دخانا فانتقلت إلى وجود النار. هذا الانتقال من المعلول إلى العلة، لأن الدخان معلول والنار هو العلة. فإذا كان الكشف هو انتقال من الأثر إلى المؤثر، من المعلول إلى العلة، فهذا الانتقال يسمى بالكشف، هذا الكشف يسمى بالكشف الإني. إذن ما هو الكشف الإني؟ هو أن تنتقل من المعلول للكشف عن العلة. وهذا كثير مستعمل. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فتنتقل من الآيات للدلالة على وجود الله تبارك وتعالى. وهذا ما يعرف عنه في علم الكلام بالطريق الآيوي. الطريق الآيوي يعني الاستدلال على وجود ذي الآية بالآية، الاستدلال على وجود المؤثر بالأثري، انتقال من المعلول إلى العلة، من الخلق إلى الخالق. هذا كشف إني من المعلول إلى العلة. أما إذا كان الانتقال من العلة إلى المعلول فهذا ما يعبر عنه بالكشف اللمي، يعبر عنه بالكشف اللمي. أرى نارا فأعلم بوجود الحرارة، فإذا قيل كيف علمت بوجود الحرارة أقول عن طريق النار، والنار علة أو معلول للحرارة، علة للحرارة. كيف تستدل على وجود الحرارة أقول بوجود النار، بما أن هناك نار إذن هناك حرارة. فقمت بالاستدلال على وجود المعلول عن طريق وجود العلة. هذا النوع من الاستدلال هو المعبر عنه بالاستدلال اللمي، انتقال من العلة إلى المعلول، أو قل إثبات المعلول عن طريق العلة. أما الإني إثبات العلة عن طريق المعلول، وهذا ما قرأنا في علم المنطق في مبحث البرهان الإني واللمي. إذا اتضح ذلك هنا نقول أنتم تقولون تستدلون على الوضع بأي شيء؟ بالتبادر. فإذا تبادر الذهن إلى المعنى فهذا دليل على أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى. إذن قمنا بالاستدلال على الوضع بأي شيء؟ بالتبادر. إذن التبادر هو الدليل على الوضع، هو الذي يكشف عن الوضع، هو الذي يكون دليلا على الوضع. جيد، هنا يأتي هذا السؤال. إذن أولا احفظ هذه القاعدة الآن التي وصلنا إليها، أن الانتقال من المعلول إلى العلة ماذا يصطلح عليه؟ بالكشف الإني، هذا أولا. ثانيا، نحن ننتقل من الوضع إلى التبادر أو من التبادر إلى الوضع. أحسنتم، يعني هل أن الوضع هو يدل على التبادر أو التبادر يكشف عن الوضع؟ التبادر يكشف عن الوضع، نجعل التبادر دليلا على الوضع. إذن فنحن من أين إلى أين ننتقل؟ من التبادر إلى الوضع. إذن ننتقل من التبادر إلى الوضع. هنا سؤال، ما العلاقة؟ أين العلة وأين المعلول؟ كيف جيدا؟ التبادر هو العلة أو الوضع هو العلة؟ أحسنتم، الوضع. لماذا الوضع هو العلة؟ لأنه سؤال بسيط، متى يتبادر الذهن؟ إذا تحقق الوضع. إذا تحقق الوضع يعني قامت العلاقة بين اللفظ والمعنى، استطاع الذهن أن ينتقل. متى ينتقل الذهن من اللفظ إلى المعنى؟ من لفظ الأسد إلى الحيوان المفترس، إذا كان لفظ الأسد قد وضع لمعنى الحيوان. أما إذا لا يوجد وضع يتبادر الذهن أو لا يتبادر؟ لا يتبادر. لهذا يقال التبادر يعني الانسباق، يعني الانتقال، ما شئت فعبر، الانتقال فرع قيام العلاقة الوضعية، العلاقة اللغوية، يعني فرع الوضع. إذا لم يكن هناك وضع، يعني لم يكن هناك قرن بين اللفظ والمعنى، ينسبق الذهن أو لا ينسبق الذهن؟ لا ينسبق الذهن. ينتقل الذهن من اللفظ إلى المعنى أو لا ينتقل؟ لا ينتقل. إذن متى ينتقل الذهن من اللفظ إلى المعنى؟ إذا تحقق الوضع، يعني إذا قام القرن بين اللفظ، إذا تحقق القرن بين اللفظ والمعنى. متى ما قرن اللفظ بالمعنى هنا يتحقق التبادر، تبادر الذهن من هذا اللفظ إلى معنى. فلهذا يقال التبادر فرع الوضع، أو قل التبادر معلول للوضع. إذن الوضع علة أو معلول؟ علة، والتبادر هو المعلول. لاحظ معي، التبادر يكشف عن الوضع. ما معنى التبادر يكشف عن الوضع؟ بمعنى أنه يستدل على الوضع بأي شيء؟ بالتواتر. كيف نستدل على أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى؟ بالتواتر، يعني بالانسباق. الانسباق من حق، ما معنى حق اللفظ؟ قلنا من دون قرينة. فيكون التبادر معلولا والوضع علة. سؤال، لماذا الوضع علة؟ لأنه لولا، لأن عفوا، لماذا التبادر معلول؟ أقرب للفهم. لماذا التبادر يكون معلولا؟ لأنه فرع، أحسنتم، فرع الوضع. لولا الوضع، أي وضع اللفظ للمعنى، لم يتحقق، لم يتحقق التبادر. إذن تحقق التبادر يعني تحقق انتقال الذهن متوقف على الوضع، يعني القرن بين اللفظ والمعنى. فنحن ننتقل من التبادر للدلالة على الوضع. تفهم جيدا، التبادر يوجد الوضع أو يدل على وجود الوضع؟ يدل على وجود الوضع. سؤال، من يوجد الوضع؟ أحد عاملين، إما العامل الكمي أو العامل الكيفي. الدخان يوجد النار أو يكشف عن وجود النار؟ أحسنتم، يكشف عن وجود النار، لا أن الدخان هو الذي يوجد. تفهم جيدا، إذا قلنا التبادر يكشف عن الوضع، يعني لا بمعنى أنه يوجد الوضع، الموجود للوضع هو القرن بين اللفظ والمعنى، إنما التبادر يعلمنا بالوضع لأنه يوجد الوضع. فالتبادر معلول والوضع علة. وقلنا إذا كان الانتقال من المعلول إلى العلة، ماذا نسمي هذا الكشف؟ بالكشف الإني. وهذا معنى العبارة الأصولية القائلة: والتبادر يكشف عن الوضع كشفا إنيا. التفت للعبارة جيدا. قال: وعلى هذا الأساس نعرف أن من نتائج الوضع انسباق المعنى الموضوع له. احنا عندنا موضوع وهو اللفظ، والموضوع له وهو المعنى، وتبادره إلى الذهن بمجرد أن من نتائج الوضع انسباق المعنى وتبادره إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ من دون قرينة، وهذا معنى حق اللفظ، بسبب تلك العلاقة، يعني بسبب الوضع. شوف، لاحظ، التبادر بسبب العلاقة، يعني التبادر بسبب الوضع، بسبب تلك العلاقة التي يحققها الوضع. ومن هنا يمكن الاستدلال، وما هو نوع الاستدلال؟ استدلال إني. ومن هنا يمكن الاستدلال على الوضع بالتبادر. التفت جيدا، نستدل على الوضع بالتبادر، لا أننا نستدل على، لا أن التبادر هو الذي يحقق الوضع، التبادر لا يحقق الوضع، إنما يكشف عن الوضع. أنا دائما أمثل بهذا المثال في علم المنطق. هناك لاحظ معي، إذا رأيت إنسانا مصاب بالرشح والزكام، إلى أين ينتقل ذهني؟ إلى أنه مصاب، مصاب بالإنفلونزا، مصاب بمرض الإنفلونزا. إذا قيل ما هو دليلي على الإنفلونزا؟ أقول لأنه مصاب بالزكام. سؤال، علة مرض الإنفلونزا هو الزكام أو الفيروس؟ فيروس. إنما الزكام كان طريقا للعلم فقط لا للوجود المرض، ليس الزكام هو سبب المرض، سبب المرض إنما هو الفيروس، إنما الزكام هو طريق لعلمي بالمرض. بينما لو كنت أعلم بالفيروس أقول هذا الفيروس هو سبب وجود المرض. إذن التفت جيدا، في الكشف الإني دائما يكشف عن العلم لا يكشف عن الثبوت والتحقق. الدخان لا أنه هو الذي، ليس الدخان ليس الدخان علة لوجود النار، إنما الدخان يكون سببا للعلم بوجود. فرقوا بينهم. إذن الدخان طريق للعلم والمعرفة وليس سبب للتحقق والثبوت والوجود. ومن هنا يمكن الاستدلال على الوضع بالتبادر وجعله علامة على أن المعنى المتبادر هو المعنى الموضوع له اللفظ. إذن كيف نستدل على أن الحيوان المفترس هو المعنى الذي وضع له لفظ الأسد؟ نقول بالتبادر، بما أن ذهن الإنسان ينتقل إلى الحيوان المفترس كشف ذلك عن أن هذا المعنى هو المعنى الموضوع له لفظ الأسد، لأن المعلول من هو المعلول؟ تبادر. يكشف عن العلة، من العلة؟ الوضع، كشفا إنيا. ولهذا عد التبادر من علامات الحقيقة. هنا يشير إلى هذا المطلب، إذا ترددنا أن لفظ الأسد هل معناه الحقيقي الموضوع له الحيوان المفترس أو الرجل الشجاع؟ مترددين، ما هو المعنى الحقيقي للفظ الأسد، الرجل الشجاع أم الحيوان المفترس؟ نقول نعتمد على ما ينسبق إليه الذهن من دون قرينة هو المعنى الحقيقي. والذهن ينسبق إلى أي معنى عندما يطلق لفظ الأسد من دون قرينة؟ إلى الحيوان المفترس. إذن بالتبادر نكشف عن أن الحيوان المفترس هو المعنى الحقيقي، يعني هو المعنى الموضوع له لفظ الأسد. وأما الرجل الشجاع لا يتبادر إليه الذهن إلا بواسطة القرينة. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالوضع. ينتقل المصنف بعد ذلك إلى مبحث الاستعمال. وقد ذكرنا فيما تقدم أن اللغة قائمة بجانبين، جانب السامع وجانب المتكلم، وجانب السامع هو الذي يمثل عنوان الدلالة، لأن الذي ينتقل من اللفظ إلى المعنى هو السامع. وأما جانب المتكلم فيمثله عنوان استعمال، لأن الذي يستعمل اللفظ بقصد إخطار المعنى في ذهن السامع هو المتكلم. فالاستعمال يمثله جانب المتكلم، والدلالة التي تقدمت يمثلها جانب السامع. تفصيل ذلك إن شاء الله يأتي في بحثنا القادم. بهذا تم الكلام. رفع المقام بالصلاة على خير الأنام محمد وآله الطاهرين.